فاغفر ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك على ذلك قدير. ثم ما بعد، أيها الأحبة الكرام، فحي هلا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم أيها طلبة العلم، ونحن نعيش وإياكم مع كتاب الله تبارك وعز وجل. وهذا اللقاء والذي بعده إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون مخصصا للحديث عن أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، ألا وهي آية الكرسي. آية الكرسي أيها المباركون هي آية من سورة البقرة، وهي الآية 55 بعد 200، وسميت بآية الكرسي لذكر الله تبارك وتعالى الكرسي فيها، فلم يذكر سبحانه أو لم يذكر سبحانه وتبارك وتقدس الكرسي في آية من كتابه جل وعلا غير هذه الآية، ولهذا اختصت هذه الآية بهذه التسمية، وهي بالاتفاق أفضل آية في كتاب الله تبارك وتعالى. والمراد بهذا التفضيل لهذه الآية من كتاب الله عز وجل أنها أكثر آية في كتاب الله عز وجل ثوابا وفضلا، أكثر آية في كتاب الله عز وجل ثوابا، فإذا أراد العبد كثرة الثواب فإنه يكرر قراءة هذه الآية. ما الدليل على أن هذه الآية هي أفضل آية في كتاب الله عز وجل؟ دليل ذلك ما ورد في الصحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله في يوم من الأيام وقد ضرب على صدره، فقال له: أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. ولا شك أن هذا من أدب أبي رضي الله عنه وأرضاه أن رد العلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فكرر صلى الله عليه وسلم عليه السؤال: أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي رضي الله عنه وأرضاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى أن أتمها رضي الله عنه وأرضاه. فضرب عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة على صدر أبي بن كعب وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم يا أبا المنذر، كيف لا وقد فتح الله عز وجل عليه فألهمه هذا الإلهام الرائع الجميل، فاستطاع رضي الله عنه وأرضاه من خلال صلته بالقرآن ومعرفته لهذا الكتاب ومعرفته لمعانيه وأسراره أن يعرف أي آية في كتاب الله عز وجل أعظم، وأقره صلوات ربي وسلامه عليه على ذلك. هذا في الصحيح، وفي مسند أحمد بسند صحيح زاد صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين، إن لها أي آية الكرسي إن لها لسانا وشفتين تقدس أو تسبح الملك عند ساق العرش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وسنده صحيح. هذا الحديث يدل دلالة صريحة واضحة على أن آية الكرسي كما قلنا هي أفضل آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وقبل أن نلج للحديث عن تفسير هذه الآية، يحسن بنا كذلك أن نتحدث عن شيء مما جاء في بيان فضلها عند قراءتها في بعض المواضع. فمن ذلك مثلا حديث أبي أمامة عند النسائي وغيره بسند صحيح صححه الشيخ الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ دبر كل صلاة، من قرأ دبر كل صلاة آية الكرسي الله لا إله إلا هو لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت. اللهم أحسن لنا الخاتمة. نعم أيها الأحبة، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت. ومما ورد في هذه الآية المباركة كذلك أنه يشرع قراءتها للإنسان عند نومه، وأن قراءتها عند النوم طريق إلى حفظ الله تبارك وتعالى للعبد، وذلك لحديث أبي هريرة الوارد في الصحيحين، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قد جعل أبا هريرة حارسا على مال صدقة الفطر، صدقة رمضان جمعت وجعلت في المسجد، وجعل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حارسا على هذه الصدقة. فجاء في الليل لهذه الصدقة، جاء أبو هريرة وإذ برجل يحثو من مال الصدقة يأخذ منه يسرق منه، فأخذه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بيده وأراد أن يوصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتكى سوء الحال والعيال، يعني قدم حاله وما أصابه من جهد وبلاء لأبي هريرة، فتركه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصباح سأله عليه الصلاة والسلام: ما فعل صاحبك البارحة؟ فقال له: يا رسول الله، اشتكى الجوع والعيال وقلة الزاد فتركته. قال: إنه سيعود. وتكرر هذا مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه 3 ليال، في كل مرة يضبطه أبو هريرة وهو يأخذ يسرق من مال هذه الصدقة. وفي الثالثة، شدد عليه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأنه سيوصله إلى رسول الله ولن يتركه أبدا. فقال له: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ قال: بلى. قال: إذا آويت إلى فراشك، فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى أن تتمها، يعني آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. تأمل أخي المبارك وأختي المباركة، من قرأ هذه الآية عند نومه فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ملك يحرسه ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى نبات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
العلم مراتب، فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين. فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الأحبة، عدنا إليكم مرة أخرى بعد الفاصل. وكنا قبل الفاصل نتحدث عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي يخبر فيه صلى الله عليه وسلم بشيء من فضل هذه الآية المباركة، وأن من قرأها عند نومه فلا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وأيضا مما ورد في فضل هذه السورة المباركة أنها من قرأها صباحا ومساء كانت له بفضل الله تبارك وتعالى أيضا حصنا منيعا من قرب الشيطان منه. ورد ذلك أيضا في حديث أبي بن كعب، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وذكر بعض أهل العلم فقالوا: ما السبب في كون هذه الآية هي أفضل آية في كتاب الله؟ فكان من أجمل ما قيل أن هذه الآية احتوت على عدة معاني. فالمعنى الأول أنها تضمنت هذه الآية اسمان يعتقد عند كثير من أهل العلم أنهما اسم الله الأعظم الذي من دعا به استجاب الله تبارك وتعالى دعوته. وقد ورد في هذا حديث عند ابن ماجه، وقد جود إسناده الشيخ الألباني، أنه عليه الصلاة والسلام قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن. قال أبو عبد الرحمن السلمي: ونظرت في كتاب الله جل وعلا فوجدت أن هذان الاسمان هما الحي القيوم. فقد ذكر الله عز وجل ذلك كما في سورة البقرة في هذه الآية التي معنا، آية الكرسي. وذكر الله عز وجل هذان الاسمان في أوائل سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وذكر الله عز وجل أيضا هذان الاسمان في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنهما اسم الله الأعظم التي متى ما دعي به سبحانه وعز وجل استجاب دعوة الداعي. وأيضا من المعاني التي ذكرها بعض أهل العلم وبها فضلت هذه الآية على سائر آي القرآن الكريم، أنها حوت من أولها إلى آخرها في 10 جمل تامة، كل جملة منها حوت ذكر وحدانية الله عز وجل والثناء عليه تبارك وتعالى، كما سيظهر لنا بمشيئة الله من خلال حديثنا عنها. هذه الآية أيها المباركون، القارئ لكتاب الله تبارك وتعالى يستطيع من خلال النظر إيجاد المناسبة لذكرها في هذا المكان. فلو تأملت في الآية قبلها، الآية 54 بعد 200 من سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، تجد أن الله تبارك وتعالى قد ذكر فيه في هذه الآية، قد ذكر سبحانه وتبارك وتعالى الشفاعة المنفية عن الكفار، الشفاعة المنفية عن الكفار ثم ذكر سبحانه وعز وجل جلال وحدانيته وعظيم قدره في آية الكرسي، وذكر شرط الشفاعة الذي هو في الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ففي الآية 54 بعد 200 ذكر الشفاعة المنفية، وفي هذه الآية أعني آية الكرسي ذكر الله تبارك وتعالى شرط أو شرط من شروط الشفاعة المثبتة. وقد ذكر الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله أن هذه الآية أعني آية الكرسي هي كالبرزخ لما قبلها وما بعدها، هي كالبرزخ كالفاصل بين الآيات قبلها وبين الآيات من بعدها، وذلك أن كل الآيات تقريبا التي وردت بعد هذه الآية المباركة جاءت في إثبات الوحدانية وتقرير البعث الآخر، بينما الآيات التي كانت قبلها حوت الكثير من الآيات التي تتحدث عن الأحكام والشرائع، فكانت آية الكرسي كالفاصل بين ما قبلها وما بعدها. ابتدأ الحق تبارك وتعالى هذه الآية باسمه الأعظم، فقال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو. نحن قلنا قبل أن نتحدث عن لفظ الجلالة أن هذه الآية حوت 10 جمل تامة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لاحظ 10 جمل كل جملة تامة جاءت في الثناء على الله عز وجل كما سنبينه بمشيئة الله تبارك وتعالى، فشابهت بمجملها سورة الإخلاص من حيث كونها كلها تقرر باب العقيدة وباب الثناء على الله عز وجل. الله لا إله إلا هو هي أول جملة في هذه الآية المباركة. الله هذا العلم الذي هو للحق تبارك وتعالى، لله عز وجل الذي له الوجود الحق. الله قال بعض أهل العلم، أصله من أله، أدخلت عليه ألف التعريف ثم حذفت الهمزة فأصبح بهذا المسمى العظيم، هذا العلم الذي يدل على ذات الله تبارك وتعالى الله، وهو كما قالوا مأخوذ من أله بمعنى عبد، فالإله هو المعبود سبحانه وتبارك وتقدس. ومن جمال وروعة وعظيم قدر هذا الاسم أنه ما تسمى به أي معبود عبد من دون الله تبارك وتعالى، ولا سمى به أي عابد عبد غير الله عز وجل معبوده أبدا، ما تجرأ أحد إطلاقا أن يسمي شيئا من المعبودات بهذا الاسم العظيم ما تسمى به إلا هو سبحانه وتبارك وتقدس الله. وكأن قائلا يقول: فمن هو الله؟ فقال سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس: الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو، وهنا خبر محذوف تقديره بحق، فيصبح المعنى: الله لا إله إلا هو أي الله سبحانه وتبارك وتقدس لا إله لا معبود بحق إلا هو تبارك وعز وجل. وقد تضمنت هذه الجملة كما تشاهدون، وكما هو في أعظم كلمة، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، تضمن النفي والإثبات. فلا إله نفي لكل معبود من دون الله تبارك وتعالى، إلا هو سبحانه وعز وجل هذا هو الإثبات، والضمير يعود على لفظ الجلالة الأول الله، أي لا إله إلا الله. هذه هي الكلمة العظيمة التي هي بوابة دخول أي شخص للإسلام، ومن ختم له بها في آخر حياته كانت كذلك هي بوابته إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بلا إله إلا الله، وأن يحسن ختام الجميع. الله لا إله إلا هو، فليس في الوجود معبود يعبد بحق إلا هو تبارك وتعالى. وإن كثرت تلكم المعبودات فإنها معبودات باطلة زائلة. ثم قال سبحانه عز وجل في الجملة الثانية من هذه الآية المباركة: الحي القيوم. الحي القيوم، الحي القيوم اسمان لله تبارك وعز وجل. أولهما اسم الحي، وهو يدل على صفة الحياة لله تبارك وتعالى، ولنا معه إن شاء الله وقفة بعد الفاصل بمشيئة الله.
بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة، وبين من يسافر لطلب العلم. فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا.
بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم أيها الأحبة، عدنا إليكم بعد الفاصل. وكنا قبل الفاصل قد بدأنا الحديث عن اسم الله عز وجل الحي. قلنا أن هذا الاسم يتضمن صفة الحياة لله تبارك وتعالى. فما معنى اسم الله عز وجل الحي؟ الحي هو الذي له الحياة الكاملة، سبحانه وتبارك وتقدس، هو الذي له الحياة الكاملة. الحياة الكاملة التي لم يسبقها موت ولا يعتريها الفناء. فهو الأول سبحانه وتبارك وتقدس الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر سبحانه وتبارك وتقدس الذي ليس بعده شيء. كل مخلوق في هذا الملكوت تعتريه صفة النقص، فما من مخلوق على وجه هذه البسيطة إلا ويأخذ الله تبارك وتعالى أجله في لحظة من اللحظات أرادها. لكل أمة أجل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما من مخلوق فيه هذه الحياة، ما من مخلوق فيه هذه الحياة التي جعل الله عز وجل الروح دليلا عليها، والدم الذي يسري في الشرايين طريقا إلى إحيائها، إلا ويعتريها الموت. فحياته حياة ناقصة، حياة كل المخلوقات على وجه هذه البسيطة، وفي هذا الملكوت حياة ناقصة، ولكن حياة الله تبارك وتعالى هي الحياة الكاملة. هذا الاسم أيها المباركون، قال أهل العلم، هو يدل دلالة واضحة من ناحية الإلزام والتضمن والمطابقة على كل أسماء الله تبارك وتعالى الذاتية، أو على صفات الله عفوا، يدل بالإلزام والمطابقة والتضمن على صفات الله تبارك وتعالى الذاتية. وقد قرر أهل العلم أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية، وهي تلك الصفات التي لا تنفك عن الله عز وجل بحال، الملازمة لذات المولى تبارك وتعالى، مثال ذلك السمع والبصر والإرادة والقدرة، فهذه والعلم، ومنها الحياة أيضا، فهذه الصفات لا تنفك عن ذات الحق تبارك وتعالى، فاصطلح العلماء على تسميتها بالصفات الذاتية. فاسم الله الحي المتضمن لصفة الحياة التي تدل على كل صفات الله عز وجل الذاتية من ناحية الالتزام. ثم قال سبحانه وتبارك وتعالى: القيوم، وهو الاسم الثاني الموجود في هذه الآية، وقد تضمنت هذه الآية خمس أسماء من أسماء الله تبارك وعز وجل. أولها لفظ الجلالة الله، وثانيها الحي، وثالثها القيوم، والرابع والخامسة خامس ما كان في آخر الآية العلي العظيم. فكانت خمس أسماء لله تبارك وتعالى، هذه الأسماء الظاهرة الواضحة. ولو نظرت إلى الأسماء الظاهرة مع الضمائر التي تعود على ذات الله عز وجل لوجدت أنها قرابة 18 مرجعا، اسما ظاهرا أو ضميرا، قرابة 18 من الأسماء الظاهرة أو الضمائر التي تعود إلى ذات الله تبارك وعز وجل. وهو من المعاني التي ذكر أهل العلم أن هذه الآية أيضا فضلت بها على غيرها من آية القرآن الكريم. الشاهد، القيوم هو الاسم الثالث الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية. فما معنى القيوم؟ القيوم قال أهل العلم هو القائم بنفسه والقائم على غيره، هو القائم بنفسه تبارك وعز وجل، والذي يقوم أيضا على خلقه، فهو سبحانه وتبارك وتقدس الذي يقوم بأمر هذه الخليقة كلها. من الذي يصرف هذه الأحوال؟ من الذي يدبر هذه الأمور؟ من الذي يقلب الليل والنهار؟ من الذي يعطي هذا ويمنع هذا؟ من الذي يمرض هذا ويشفي هذا؟ من الذي يعز هذا ويذل هذا؟ إلى غير ذلك. فكل ذلك، كل ذلك من قيومية الله تبارك وعز وجل على خلقه، فهو سبحانه وعز وجل الذي يقوم على خلقه، يقوم سبحانه وعز وجل على تدبير وتصريف شؤون خلقه. قال أهل العلم: صفة القيومية لله تبارك وتعالى أيضا تستلزم كل صفات الله عز وجل الفعلية. احنا ذكرنا أن صفة الحياة لله عز وجل تستلزم كل الصفات الذاتية، وصفة القيومية لله عز وجل تستلزم كل الصفات الفعلية، أي التي يفعلها الله عز وجل أحيانا متى شاء كيف شاء سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس، ولا يفعلها أحيانا، مثل الكلام والنزول والاستواء والضحك والغضب والرضا وغيرها من الصفات التي أثبتها الله تبارك وعز وجل لنفسه. والمتأمل يجد أن هذين الاسمين الحي القيوم تضمنا كل أسماء الله عز وجل سواء عفوا كل صفات الله سواء ما كان منها ذاتيا أو كان منها فعليا، وهذا مما أيد به قول العلماء الذين يقولون أنهما اسم الله عز وجل الأعظم، أن مرد كل الصفات الذاتية والفعلية إلى هذين الاسمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن أجل أن يثبت سبحانه وعز وجل أكثر ويؤكد هذه القيومية له وهذه الحياة له سبحانه وعز وجل، قال بعد هذه الجملة وهي الجملة الثانية، قال في الجملة الثالثة سبحانه وعز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم. فبعد أن جاء بالصفات الثبوتية الحي القيوم، جاء بالصفات السلبية التي لا تليق بجلال الله تبارك وعز وجل، والتي ينزه عنها الخالق تبارك وتعالى لكمال ذاته وكمال جلاله، بل وكمال حياته وقيوميته التي ذكرت قبل قليل. فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة قال أهل العلم هي النعاس، وقال بعضهم هو الوسن، والمراد بهما مقدمات النوم، ما يحصل ما يغلب على الإنسان من الإرهاق من التعب فيكون مقدمة للنوم الذي يكون بعده. والنوم معلوم عند الجميع، والنعاس كما قال أهل العلم يكون في الإدراك، يبدأ إدراك الإنسان يضعف، والنوم يكون في القلب وقال بعضهم في العقل فيزول، ولهذا رفع الله عن الإنسان التكليف. هاتان الصفتان، صفة النعاس اللي هي السنة التي ذكرها الله عز وجل وسماها السنة، وصفة النوم، هي في المخلوق صفة كمال، ولكنها في الخالق إثباتها صفة نقص، ولهذا نفاها الحق تبارك وتعالى عن نفسه، نفاها الحق تبارك وتعالى عن نفسه. فهو جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه ذاك الذي له الحياة الكاملة وذاك الذي له القيومية المطلقة ليدير ويدبر ويصرف شؤون خلقه. فلو كانت تأخذه هذه السنة أو هذا النوم لما استحق، وحاشاه، فهو جل وعز وعلى الحي القيوم لما استحق أن يكون حيا قيوما. ولهذا نفى سبحانه وتبارك وتعالى عن نفسه هاتين الصفتين السلبيتين التي لا تكون إلا في الحوادث ولا تكون فيه سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس. جاء عند بني إسرائيل وورد مرفوعا وموقوفا أيضا بسند ضعيف أن يعني موسى عليه السلام قد سئل هل ينام الله، أو سأل ربه عز وجل هل ينام، أو سأل الملائكة كما في بعض الروايات، فأمر الله عز وجل الملائكة أن تتعبه ثلاث ليال، ثم بعد ذلك أعطي قارورتان كل واحدة منهما في يده، وأمر أن يحفظهما فلا يصطكان مع بعضهما. ظل فترة إلى أن غلبه النعاس فاصطكتا بعضهما ببعض وتكسرتا، فعلم بعد ذلك أن الحق عز وجل يقينا يقينا لا تأخذه سنة ولا تأخذه نوم، إذ لو كان كذلك لاضطرب أمر السماوات والأرض. فسبحانه لا إله غيره ولا رب سواه. أسأل الله أن يملأ قلبي وقلوبكم تعظيما وإجلالا له، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.